الثاني فلا بأس به حتى لو كان في صلب الإحرام. بعده.
الحمد لله رب العالمين.
فضيلة الشيخ، كما تعلمون في هذه الأيام قرب افتتاح المدارس ومدارس تحفيظ القرآن، لا يقبل في السنة الأولى إلا 30 طالبا فقط، ويحدث مشاكل عند التسجيل بالنسبة لأولياء أمور الطلاب أو المسؤولين عن تلك المدارس. السؤال هو: بماذا توجه أو تنصح مسؤولين عن المدارس وأولياء أمور الطلاب وكذلك المسؤولين الذين حددوا النسبة 30 طالب؟ جزاك الله خير.
أرى أن أهل البلد يجتمعون ويكتبون لوزير المعارف ويبينون له أن الإقبال على هذه المدارس شديد، وأنه لا ينبغي أن يحال بين الناس وبين ما يريدون في أمر هو خير وصلاح، فلعلهم إذا كتبوا ذلك لعله ينفع. وقد يقول وزير المعارف مثلا: هذه خطة مدروسة من مجلس الوزراء وما أشبه ذلك، يكتب للرئيس مجلس الوزراء ويقال الناس يريدون هذا وإقبالهم شديد على هذه المدارس وهي خير. وما أحسن أن يكون الشعب السعودي حافظ لكتاب الله عز وجل، هذا اللي أرى. أما كون الناس يقع بينهم الملغات والعداوة والبغضاء والشحنة فهذا لا يجوز. نعم. السؤال يقول: استرح الآن. السؤال الغير. نعم.
جزاك الله خير الجزاء. ما قولك في من يرى تفسير من يترك مثلا السنة الرواتب
ويحسن بعض الأقوال التي تنسب للإمام أحمد رحمه الله أن تارك الوتر والسنة الرواتب فاسق لا تقبل له شهادة، وهل هذا يصح أو يثبت عن الإمام رحمه الله؟
ما فهمت كلام. إيش السؤال؟
ما سمعت شيخ؟
لا سمعت لكن ما فهمت.
أقول: ما حكم يعني ما صحة هذا القول؟
أي قول؟
تفسيق.
تفسيق. لأن فهمت تفسير.
لا تفسيق.
نعم. نرى أن من فسق من ترك الرواتب فإنه ليس على صواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله الرجل لما ذكر له الصلوات الخمس قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. وهذا يدل على أن الإنسان في حل من ترك الرواتب. لكن الذين قالوا لا ينبغي أن تقبل له شهادة كما قال الإمام أحمد رحمه الله، قالوا: لأن تركه لهذه الرواتب السهلة مع تمكنه يدل على استهانته بدينه، ولم يجعلوا ذلك فسقا. نعم. من اليمين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، بديت الشيخ ذكرت في شريط الأسلوب الأمثل في الدعوة. ذكرت في شريط أسلوب الأمثل في الدعوة.
نعم.
أن إذا اشتريت مثل مصاحب بقالة بقيمة 40 ريال وبقي لك 10 ريال وعطيتك 50 وقلت أنها ربا نسية، ما هو الدليل على ذلك؟ لأن كثير من الناس الذي وقع في ذلك.
نعم. هذه الصفقة بارك الله فيك جمعت بين بيع وصرف. 50 ريال الآن صارت عوضا لصرف وبضاعة، فأما البضاعة فمعروف أنه ليس فيها بينها وبين الدراهم ربا، وأما الصرف الذي هو باقي قيمة 50 فهو بيع نقد بنقد، فلا يجوز أن تفارقه حتى تأخذ منه ما بقي من 50. وحل هذه المشكلة سهل، بدل من أن يقول خذ هذه 50 ويبقى عندك لي 10 ريال، يذهب إلى جاره ويصرف 50 ويعطيها 40. هنا اللي بعده. نعم.
إذا كان دعاء صفة من صفات الله عز وجل.
إذا كان إيش؟
إذا كان دعاء صفة من صفات الله.
الدعاء
دعاء صفة من صفات الله.
نعم.
كفر.
نعم.
فكيف نفهم الأدعية الآتية من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كقوله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد، وقوله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق؟
نعم. والله. وقول أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك.
نعم.
كل هذا استعاذة بصفات الله والمراد الموصوف، لأن الدعاء أن تقول يا قدرة الله اغفري لي، يا رحمة الله ارحمي لي. هذا الذي قال عنه شيخ الإسلام أنه كفر بالاتفاق، لأنك إذا قلت يا رحمة الله ارحميني أو يا قدرة الله اغفري لي كأنك جعلت هذه الصفة شيئا مستقلا عن الموصوف يتصرف فيغفر ويرحم ويغني. أما إذا قلت أعوذ بعزة الله فهذا من باب التوسل بعزة الله عز وجل إلى النجاة من هذا المرهوب الذي استعاذت بالعزة منه، وكذلك برضاك من سخطك، وكذلك قوله يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. ليس المعنى أن الإنسان يستغيث بالرحمة منفصلة عن الله، لكن هذا من باب الوسيلة، من باب التوسل بصفات الله عز وجل المناسبة للمستعاذ منه أو للمدعو، وليس دعاء صفة. دعاء الصفة أن تقول يا رحمة الله ارحميني، يا قدرة الله أعطيني، وما أشبه ذلك. نعم.
حكم التصوير الفوتوغرافي مع التفصيل لأنه قد التبس علي، جزاكم الله خير.
هذا بارك الله فيك، التصوير الفوتوغرافي لنا فيه عدة أجوبة في مجموعة رسائل وفي غيره أيضا، فارجع إليها. وأنا أقول يا إخواني ليس التصوير الآن هو مشكلة الدنيا، ما هو مشكلة الدنيا. كثير من السلف مو من الخلف يقولون إن التصوير بالتلوين والرسم ليس حرام حتى ولو كان باليد. لقوله صلى الله عليه وسلم إلا رقما في ثوب. ولكن نرى أنه أن التصوير باليد حرام ولو بالرسم، كما يحرم التمثيل أن يجعل صورة على مجسمة يصورها الإنسان بيده فإن هذا حرام. أما التصوير الحديث الآن الذي يسلط فيه الإنسان آلة على جسم معين فينطبع هذا الجسم في الورقة، فهذا في الحقيقة ليس تصويرا، لأن التصوير مصدر صور أي جعل الشيء على صورة معينة، وهذا الذي التقطه بهذه الآلة ما جعله على صورة معينة، صورة معينة هو بنفسه يخطط العينين والأنف والشفتين وما أشبه ذلك. ولكن يبقى السؤال الذي ينبغي أن نسأله، هل يجوز أن أصور بالآلة الفوتوغرافية الفورية لاقتناء ذلك للذكرى؟ نقول لا يجوز اقتناؤه للذكرى، لكن للحاجة لا بأس. هنا اللي بعده.
الحمد لله. فضيلة الشيخ، ما نصيحتكم لأخوانكم المجاهدين عامة ولأخوانكم المجاهدين من أوروميا بالحبشة خاصة، حيث أن زعيمهم حاضرا في هذا المجلس المبارك وجزاكم الله خيرا؟
نصيحتي للمجاهدين أن يخلصوا النية لله عز وجل بأن يقاتلوا لتكون كلمة الله العليا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه أي ذلك في سبيل الله، قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. ثانيا، أن لا يقاتل حتى يستعد ويكون لديهم من العدة ما يقابل عدة العدو أو يقاتل، لقول الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ولهذا أجاز الله سبحانه وتعالى للمجاهدين أن يفروا إذا كان العدو أكثر من مثليهم، أن يفروا حتى بعد المصافة إذا كان العدو أكثر من مثليهم، وهكذا إذا كان سلاحه أكثر من مثل سلاحنا. أما أن نذهب نقاتل عدوا بسلاح لا يقابل ولا يداني سلاحه بدون أن يكون هناك أسباب يمكن أن نتقي بها فهذا لا شك أنه ليس بمشروع، لأن الواجب الإعداد قبل النفور، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ثالثا نصيحة لهم أن لا يختلفوا ولا يتنازعوا، لأنهم إذا اختلفوا وتنازعوا فشلوا. قال الله تبارك وتعالى: حتى إذا فشلتم وتنازعتم بالأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، يعني رأيتم ما تكرهون. فالنزاع والاختلاف سبب للهزيمة والفشل. إذا كنت تقاتل في سبيل الله حقا فلا تجعل قولك هو المنتصر ولا تنتصر لنفسك، ولكن اتبع الحق أينما كان. ولهذا لما كان بعض المجاهدين في نيته دغل صار المجاهدون يتقاتلون فيما بينهم، يقتل بعضهم بعضا بالسلاح الذي أعد ليقاتل به العدو. كذلك الرابع أو الثالث، الرابع أن يجعل لهم أمراء وعمداء حتى لا يكون أمرهم فوضى، ويجب على المأمور أن يكون مطيعا لأميره في غير معصية الله، كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا بعث جيشا أو سرية أمر عليهم من يوجههم ويأمرهم وينهاهم حتى لا يكون أمرهم فوضى. أما أن يركب كل إنسان رأسه ويكرض رأيه فهذا خطأ، خطأ عظيم. لا بد من أمير يتفق عليه أو يعينه من كان أميرا قبله أو ما أشبه من وسائل نصب الأمير. بعده
بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم.
ما هي المدة المحددة بعد أخذ العمرة؟ يعني أتى شخص بعد أسبوع مثلا ما أخذ عمرة من أسبوع، جاء عمرة من أسبوع، هل يأخذ عمرة؟
ذكر الإمام أحمد رحمه الله حدا مقاربا، قال: إذا حمم رأسه، يعني إذا اسود رأسه بعد حلقه فإنه يأخذ العمرة، لأن العمرة لا بد فيها من تقصير أو حلق، ولا يتم ذلك إلا بعد نبات الشعر. وأما ما يفعله بعض الناس اليوم في رمضان أو في أيام الحج من تكرار العمرة كل يوم فهذا بدعة، وهم إلى الوزر أقرب منهم إلى الأجر. فلذلك يجب على طلبة العلم أن يبين لهؤلاء أن ذلك أمر محدث وأنه بدعي، فليسوا أحرص من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا من الصحابة. ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقي في مكة 19 يوما في غزوة الفتح ولم يحدث نفسه أن يخرج ويعتمر. وكذلك في عمرة القضاء أدى العمرة وبقي 3 أيام ولم يعتمر. وكذلك الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يكررون العمرة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. فضيلة الشيخ، كتب أحدهم مقالا ناصحا فيه في أحد المجلات، يقول محذرا فيه عن مرض خفي، عن مرض خفي يصيب من يعمل إلى الله سبحانه وتعالى من دعوة إلى الله، دعوة الناس وقضاء وعلم، ويقول أن هذا المرض يعني ربما يصيب الشخص بأن يقوم إلى الله سبحانه وتعالى في الليل أو يتأخر في المسجد للصلاة لأنه مثلا قاضيا في البلد أو داعيا إلى الله سبحانه وتعالى، فهل هذا له وجه في الشرع؟ يعني وكيف يعني يقوم هذا القول؟
ما في مسجد،
يعني أنه ممكن أن يصاب
بعض الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى،
يعني يرى هو أن
أنه هذا مرض خفي ليس هو بالرياء، لكنه ممكن أن يقوم الليل، يقوم إلى الله سبحانه وتعالى بالليل لا يراه أحد، لأنه داعي إلى الله أو لأنه قاضي يتطلب منه وضعه أن يقوم بهذا الشيء، أو يتأخر في الصلاة في المسجد، يعني لا رياء ولكن يقول هذا مرض خفي، فهل هذا له وجه في الشرع تكلم بها أحد؟
يعني هو قصده دفع أن يدفع اللوم عن نفسه، أن هذا الذي تعبد الله،
نعم، أن يكون
ليدفع اللوم عن نفسه
ويراقب الله سبحانه وتعالى بأن يكون العمل هذا يجب أن يخلص فيه لله سبحانه وتعالى.
لا مانع أن الإنسان يخلص الله عز وجل في عمله، ويريد أيضا أن يدفع اللوم عن نفسه،
لكن تقييده بالشيء هذا، يعني يقوم إلى الله سبحانه وتعالى بالليل ويكون هذا مرض، يعني كيف وهو
أبدا ليس بمرض. نحن لا نوافق هذا القائد إنه مرض، نقول إن الإنسان ربما يريد دفع اللوم عن نفسه أو يريد أن يمرن نفسه على العمل الصالح. هنا مع أن الأولى، مع أن الأولى الإنسان إذا كان يريد الإخلاص التام أن لا يهتم بأحد ما دام مخلص لله عز وجل، فلا هم أحد. نعم، لا يمين.
فضيلة الشيخ، هذا رجل بنى له بيت على أرض، وهذه الأرض توجد في نملة، فهل يقول أقضي عليها لأنها أصبحت تؤذيه لأنه بنى والنملة سبقته في هذا البناء؟
النمل لا يملك الأرض ولو سبق. نعم، إذا كان لا يمكن دفعه إلا بالقضاء عليها أقضي عليها.
طيب،
لكن لا، لكن لو أنك سببت عليها الغاز لهربت. احنا جربنا أذر تصب عليه الغاز ثم يذهب يرتحل. فإذا أمكن أن تزول بدون قتل فهو أحسن، وإذا لم يمكن إلا بالقتل فلا بأس.
طيب، قيل له يا شيخ إذا أردت أن تقضي عليها اقرأ سورة النحل في ماء صحة ميت صحة ثم صبه عليها، هل هذا صحيح يا شيخ؟
والله ما أعرف، ما أدري. اللي جربت هو الغاز وأيضا في الذر. انتهى أذن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، وأرجو أن لا تخرجوني وتخرجوا أنفسكم بالسؤال بعد هذا، لأن أمامي مسجد والناس ينتظروني، ولا أستطيع أن أقول والله حبس الناس، يقولوا الناس إيش حبسوني.
أيها الأحبة، يسعدنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. سؤالين الآن. يقول: ما حكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد؟ هل هي ركن أو واجبة أو سنة؟ محمد عليه السلام. هذه عند الحنابلة ركن، لا تصح الصلاة إلا بها، وبعض العلماء يرى أنها واجبة، بعضهم يرى أنها سنة، وعلى احتياط المرء لا يدعها. قال الإمام أحمد رحمه الله: العين أن يكون عنده المتاع فلا يبيعه إلا بنسيئة، فإن باع بنسيئة ونقد فلا بأس. وقد حمل ابن القيم رحمه الله كلام الإمام هنا على أنه صورة من صور العين المحرمة، مع أن هذا هو التقسيط اليوم. الإمام أحمد يقول يكون عنده لا يبيعه إلا بنسيئة، يعني ما يبيع نقد. التقسيط اليوم يكون بنسيئة ونقد، لكن هو يحكر هذا المتاع أو الشيء لا يبيعه إلا بنسيئة. ومع هذا فكلامه رحمه الله فيه نظر، ليس بصواب، وذلك لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وهذا عام في كل ما في كل دين. اللهم إلا أن يحمل كلام الإمام أحمد رحمه الله على محمل يكون فيه ربا فيمكن، أما إذا كان على ظاهره فهو غير مسمى. ما له وجه أبدا، ما له وجه إطلاقا. نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام لا يقبل إلا الإسلام ويدعو إليه وهو بعد الدجال، فكيف الجمع بين ذلك وحديث أنه لا ينفع نفسا إيمانها عند خروج الدجال؟ الظاهر أن هذا يعتبر شاذا، لأن الذي يمنع قبول الإيمان طلوع الشمس من مغربها. وهذا عبد الله القثمي يقول ورد في أبي هريرة أنه قرأ قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى قوله إن الله كان سميعا بصيرا، قال فوضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه. والحديث رواه أبو داود وإسناده على شرط مسلم. فقال الإمام البيهقي معلقا عليها: راد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه الإشارة تحقيق إثبات السمع والبصر لله ببيان محلهما من الإنسان. ما هو تفسيركم لفعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وما معنى قول البيهقي ببيان محلهما من الإنسان؟ تفسيرنا كما قال البيهقي، مراد تحقيق السمع والبصر، وأنه كما أن نسمع نحن بآذاننا ونبصر بأعيننا، فكذلك الرب عز وجل سمعه وبصره محقق، لكن العين قد ثبتت بها النصوص، وأما الأذن فلا، ولهذا لا نثبت الله أذنان بخلاف العين. وأما قول ببيان محلهما من الإنسان فقصده أن لا يتوهم واهم أن محلهما من الله عز وجل كمحلهما من الإنسان، ومحلهما من الإنسان كما ترى في الوجه وفي الرأس. ومعلوم أن لا نثبت الله إلا ما أثبته لنفسه الوجه، وأما الرأس فلا. ويقول هذا يقول هل للطالب هذا؟ نعم. هل للطالب أن يعرض عن الدليل إذا ألقي عليه ذهابا لقول فلان أو فلان من العلماء وذلك لثقته بهذا العالم أكثر من الذي ألقى عليه السؤال علما أنه يعلم أن هذا الدليل صحيح؟ العامي إذا كان لم يثق بهذا الذي أورد الدليل فلا عليه أن يقول أنا لا أتبعك، ثم يسأل عن الدليل. يجب عليه أن يسأل عن الدليل من هو أعلم من هذا الذي أورده، لأن كثير من الناس جهال يظنون أن الحديث يدل على كذا وليس كذلك. إن من آمن برسول ثم آمن برسول آخر فإن له أجرين، فما رأيكم بمن آمن من هذه الأمة بجميع الرسل فهل لهم بذلك أجر، مع العلم بأن مجرد الخبر لا يساوي المشاهدة؟ لا، من آمن من هذه الأمة آمن برسول واحد، لكن رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تتضمن الإيمان بجميع الرسل، وكذلك الأنبياء السابقون. المؤمن بعيسى يلزم من إيمانه أن يؤمن بجميع الرسل السابقين، لكن هؤلاء آمنوا فعلا، يعني آمنوا بشريعتين، أي مر عليهم شريعتان. فهمت الفرق؟ نعم. وكذلك عيسى النصارى آمنوا بكل من سبقهم من الرسل، لكن هذا جرى عليه شريعتان آمن به ولم يتعصب لشريعته الأولى. هذا وجه يعطى أجره مرتين، آمن بشريعتين مستقلتين مرة به. نعم. يقول: ما القول الراجح بنظركم في حكم قراءة الجنب للقرآن، وكيف الجواب عن حديث كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر الله في كل أحيانه؟ الذي نرى أنه لا يجوز للجنوب أن يقرأ القرآن حتى يغتسل، وقد روى أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا جنوب فلا يقرأ القرآن حتى يغتسل. وأما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر الله على كل أحيانه، فإما أن يقال إن هذا لا يشمل القرآن أصلا، لأنه عرفا إذا قل ذكر الله يعني سبح وحمد وهلل كبر، بخلاف ما إذا قال قرأ القرآن. وإما أن يقال إذا كان الذكر يشمل حتى قراءة القرآن يكون هذا عاما مخصوصا. يقول وسام بن أحمد، نعم، يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما اختصم المهاجرون والأنصار يوم حفل الخندق في سلمان الفارسي فقال: سلمان منا أهل البيت؟ المراد بذلك أن سلمان رضي الله عنه لما كان فارسيا ظن بعض الناس أو ظن بعض الناس أنه ليس من المسلمين في شيء، لأنه يعني ليس عربيا، فقال: سلمان منا أهل البيت، يعني أن العبرة ليس بالنسب، الأخوة الحقيقية هي الأخوة الإيمانية. وآخر سؤال من محمد متولي، الظاهر متولى محمد موجود؟ طيب، يقال: هل يقال بكفر من يقتل بعضهم بعضا لأن من المسلمين كما في الحديث لا ترجعوا بعدي كفارا يقتل يضرب بعضكم رقاب بعض، وحيث يرى كل من الفريقين أن الحق معه، وإذا كان الحال كذلك فهل لمن علم ذلك من المتقاتلين أن يعصي ولي الأمر بعدم الاشتراك في القتال إذا ألزمه بذلك، علما بأن ذلك الرفض يعاقب عليه بما قد يصل إلى القتل لا سيما إن فر من المعركة؟ صحيح أن اقتتال المسلمين بعضهم مع بعض كفر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه ليس كفرا مخرجا عن ملة، بدليل قوله في الحديث الصحيح: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وإذا جاء كفر منكرا فإنه لا يعني الكفر المطلق المخرج من الملة. نعم، أجبنا عما رأينا الإجابة عليه. علي مسفر، وهذا أم سليمان، تقول: عند 100,000 ريال سهمت بعد شهرين من ملكي إياها 50,000 ريال، وبعد 4 أشهر كسبت 20,000 ريال. سؤال: كيف أزكي هذا المبلغ بعد سنة، ومتى تحسب المدة؟ وهل الزكاة على 100,000 ريال أو على 120,000 ريال؟ تحسب المدة من أول مرة، من أول يوم ملكت 100,000 ريال، وإذا تمت السنة تزكي 120,000 ريال، وذلك لأن ربح التجارة يتبع الأصل في الحول، حتى لو فرضنا أن الربح لم يحصل إلا قبل تمام الحول بشهر واحد فإنه يتبع الأصل. وما الذي يتبع أصله في الحول؟ هذا ربح التجارة
السائمة،
نتاج السائمة. نعم.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة.